هذا ضيفكم سهيل موسى يطل عليكم في هذا الوقت لمدة 20 دقيقة فقط نقضيها في اكتشاف أسرار قوة الكنيسة الأولى ومظاهر هذه القوة الخارقة، وقد تلقي هذه الدراسة أضواء على حالة الكنيسة المسيحية اليوم وتساعدنا حتى نفهم جيدا أحد أهم شروط النجاح والتقدم. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل 12 من أعمال الرسل، ورأينا الاضطهاد على الكنيسة يأتي من جانب الحكومة من هيرودس الحاكم. يستشهد يعقوب أخو يوحنا ويصبح الشهيد الأول بين الرسل، أما بطرس فيسجن تحت حراسة مشددة. كان قصد الرب أن يتمجد في قتل يعقوب كأول شهيد من الرسل لانتهاء خدمته، كما كان قصده أن يتمجد في استبقاء يوحنا وبطرس ليخدماه في حياتهما الطويلة. كان سجن بطرس فرصة لتدريب قلوب المؤمنين التي كانت مشتعلة بالصلاة من أجل بطرس، وبدا وأنهم يصلون لأجل أمر مستحيل لأن الحكم بقتل بطرس كان قد صدر، وأرسل الله ملاكا لينقذه، وقد اجتاز به المحارس بطريقة عجيبة، وحالما خرج بطرس من السجن ذهب إلى خصته. وعندما وصل إليهم لم يصدقوا أنه نجا من السجن. كانت الكنيسة تصلي من أجل نجاة بطرس، وعندما تستجاب صلاتهم لا يصدقون. ألا نتصرف نحن على نفس المنوال إذ نطلب الطلب من الله ثم نذهب ولا نأخذها منه؟ لا نصدق أنه قد يمنحنا إياها، وعندما يمنحنا إياها فإننا نفاجأ. ولكن ألم نصلي لنحصل عليها؟ لماذا المفاجأة من نعمة الله علينا؟ ارتعب هيرودس من الخبر، إلا أن قلبه بقي باردا متصلبا، وبقتله الحراس كان يقول للعالم بأنه لا يؤمن بأن الله هو الذي أنقذ بطرس. يا لقساوة قلبه. ثم رأينا نهاية هيرودس المتكبر إذ أله نفسه فضربه الله بالدود الذي أكله فمات. صديقي، الله لا يعطي مجده لآخر. رفض هيرودس أن يمجد الله من خلال معجزة إخراج بطرس من السجن، والآن ها هو يجعل الناس يؤلهونه، وغيرة الرب لا تسمح بذلك. وهكذا المتكبر يذهب ويصبح مأكلا للدود، وأما الكلمة فتثمر في طريقها. بهذا يكون الإنجيل قد انتقل إلى اليهودية والسامرة حسب وعد الرب. اليوم وابتداء من الفصل 13 وحتى 28 سنرى الإنجيل يتحرك نحو أقاصي الأرض. هذا هو التقسيم النهائي في سفر الأعمال. لابد وأنك تذكر مستمعي أن المفتاح الرئيس لسفر الأعمال هو في الآية 8 من الفصل الأول، وتكونون لي شهودا. لم تكن هذه وصية للكنيسة في مجموعها، بل كانت موجهة للأفراد، لي ولك. كان على الرسل في ذلك الوقت أن ينشروا الإنجيل في أورشليم ثم في اليهودية والسامرة انطلاقا إلى كل أرجاء الأرض. خلال الفترة في مدينة القدس رأينا الإنجيل يصل إلى اليهود، وقد كانت الكنيسة آنذاك تتكون من اليهود المؤمنين فقط. أما في الفترة الثانية فقد رأينا الإنجيل يصل إلى أهل السامرة، وبدأ الأمم بقبول المسيح. والآن سيصل الإنجيل رسميا إلى أقصى الأرض، ونحن إذ نعرف المسيح في بلادنا المختلفة فهذا بفضل من جال في طرق هذه الأرض يزرع كلمة الله، ومسؤوليتنا الآن أن نذهب بالإنجيل إلى من لم يسمع به بعد. في هذه الحقبة نجد أن بولس الرسول هو الشخصية الرئيسية إذ يختفي بطرس من المشهد. هناك خرائط لرحلات بولس التبشيرية الأولى والثانية والثالثة قد أعددتها من أجلك مستمعي. ما عليك سوى أن تكتب لتطلبها منا وسنزودها لك حتى يتسنى لك متابعة المناطق التي ذهب إليها بولس خلال تجواله في بقاع الأرض لنقل رسالة الإنجيل. يبدأ بولس رحلته الأولى بصحبة برنابة، ومحطة الوقوف الأولى هي جزيرة قبرص موطن برنابة. وسنرى الآن الأماكن المختلفة التي زارها بولس وبرنابة في الرحلة التبشيرية الأولى. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الفصل 13 من الأعمال من الآية الأولى وحتى 16.
وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. فهذان إذ أرسلا من الروح القدس انحدرا إلى سلوكية، ومن هناك سافرا في البحر إلى قبرص. ولما صارا في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتازا الجزيرة إلى بافوس وجدا رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. كان مع الوالي سيرجيوس بولس، وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمسا أن يسمع كلمة الله. فقاومهما عليم الساحر، لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. وأما شاول الذي هو بولس أيضا، فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه وقال: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هو ذا يد الرب عليك، فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه، وأتوا إلى برج بنفيلية. وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. وأما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكية بسيدية، ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده وقال:
في البداية كان الفريق يتكون من برنابا وشاول، ولكن بعدما تغير اسم شاول وأصبح بولس، صار الفريق مكونا من بولس وبرنابا، إذ غدا بولس الشخصية الرئيسية والمتحدث الرسمي كما أراده الله أن يكون. يفرز برنابا وشاول مرسلين. ترى ماذا تعني كلمة مرسل؟ مرسل تعني مكلفا لمهمة معينة، والمرسل المسيحي هو الذي يذهب وينقل رسالة الإنجيل إلى العالم. قد يكون العالم جارك القريب منك، أو سكان القارات من كل حدب وصوب. صديقي، أنت مرسل من الله لنقل رسالة الإنجيل، فهل أنت أمين في ذلك؟ ولم تكن كنيسة القدس هي التي أرسلت هذين الخادمين، بل كنيسة أنطاكية كانت لديها رؤية للعالم بعكس الكنيسة في القدس. صاموا وصلوا وكان في قلوبهم شوق عارم لمعرفة مشيئة الله، ووضعوا الأيدي عليهما علامة على التوحد والشراكة معهما في الخدمة. أرسلوا هذين الرجلين ممثلين عن الكنيسة للوصول بالإنجيل إلى أقصى الأرض. المهم في الأمر أنهما أرسلا من قبل الروح القدس واقتداء من الروح القدس، وهكذا نزلا إلى شاطئ البحر عند سلوكية وأبحرا من هناك. ولما صارا في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود. من بداية خدمته كان بولس قد تبنى طريقة اتبعها في الكرازة، وهي استخدام مجامع اليهود كنقطة انطلاق للحديث عن الإنجيل. يبدو وأن خدمتهم لم تكن ناجحة جدا في سلاميس، على الأقل لم تسجل أي ثمار لهما. عبرا جزيرة قبرص إلى الجهة المقابلة، وفي مدينة بافوس لقيا مقاومة، في الواقع كانت شيطانية من خلال ساحر كان له تأثير كبير على النائب الروماني والي الجزيرة سيرجيوس بولوس. كان هذا الساحر مسيطرا على الوالي في معارضته ومقاومته لكلمة الله. وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس. لماذا تغير اسم شاول وأصبح بولس؟ بولس يعني صغيرا، ويعتقد البعض أنه أخذ لنفسه هذا الاسم من باب التواضع. وهناك احتمال آخر أنه تبنى اسم الوالي سيرجيوس بولس. قاوم بولس هذا الهجوم الشيطاني بكل قواه وأنكره بشدة وأصاب الساحر بالعمى. كان هذا في ظلمة روحية، والآن أمس أيضا في ظلمة مادية إذ ضرب بالعمى. مرة أخرى أذكركم أصدقائي أن بولس كان يمتلك المواهب المعجزية التي كانت للرسل آنذاك، إذ لم يكن العهد الجديد قد كتب بعد لتأييد خدمته. لم يكن بإمكانه أن يكرز برسالة رومية لأنه لم يكن قد كتبها بعد، فكيف إذن سيقرون بالسلطان الذي كان يتكلم به؟ من خلال المواهب الخارقة. أما اليوم فيوجد بين أيدينا العهد الجديد بأكمله، وهو الذي يعطي دعما وتأييدا وسلطانا لكرازتنا. لا نحتاج بعد إلى مواهب معجزية. وربما كان ذلك الساحر يقوم بخدع في ذلك الوقت بقوة الشيطان، وبولس أخذ سلطانه من الرب يسوع وهيمن على الساحر برسالة الإنجيل، وهكذا يأتي الوالي إلى النور، نور معرفة المسيح. ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه وأتوا إلى برجة بامفيلية، وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. هذا كل ما يذكره لوقا الطبيب عن رحيل يوحنا مرقس. سنعرف لاحقا أن مرقس كان قد هجر المرسلين إذ خاف وعاد إلى أمه. لم يكن له قوة الإيمان والشجاعة الكافية لمواجهة صعوبات الخدمة، فرجع إلى أورشليم. تذكر أن أمه كانت عضوا بارزا في كنيسة القدس، وكان بيتها مكان اجتماع للكنيسة. عندما وصل إلى برجة ورأى كل الوثنية والمخاطر والصعوبات، قرر أنه لا يصلح أن يكون مرسلا، فعاد أدراجه إلى الوطن. وسنرى بعد ذلك أن بولس يرفض أن يأخذه معه في رحلة تبشيرية أخرى، حيث يفترق بولس وبرنابا مختلفين على مرقس. وقد كان بولس مخطئا في شأنه، لأن الله لا يرمي أحدا بسبب فشله، كما أن النعمة تحول أخطاءنا في الطريق إلى فوائد واختبارات روحية. وقد اعترف بولس بخطائه وطلب مرقس معه عند اقتراب موته. يقول في رسالته الثانية لتيموثاوس والأخيرة بين رسائله: لوقا وحده معي، خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. هذا هو مرقس الذي كتب الإنجيل المسمى باسمه، وشكرا لله أنه أعطي فرصة أخرى. ولكن هنا في بداية خدمته فشل مرقس وترك المرسلين وعاد إلى القدس، أما بولس وبرنابا فقد ذهبا إلى آسيا الصغرى. يتبع بولس طريقته بأن يذهب أولا إلى المجمع. كان اليهود متشتتين في الإمبراطورية الرومانية، وكانوا قد أسسوا مجامع لهم في المدن التي استقروا فيها. وعندما كان الضيوف يأتون إلى المجمع كان يطلب منهم أن يتكلموا، وبولس طبعا كان يستغل هذه العادة للتكلم برسالة الإنجيل. الرسالة التي أعطاها بولس في أنطاكية بيسيدية لهي من أعظم الرسائل في رأيي. إنها العظة الأولى المسجلة لبولس في مجمع في يوم السبت. لن نقرأ هذه الآيات لأننا سبق وقرأنا ما يشبهها في فقرات سابقة من سفر الأعمال، إذ ما عمله بولس هو أنه سرد تاريخ الأمة تماما كما فعل استيفانوس أمام السنهدريم. بعد سرد التاريخ يقدم لهم شخصية المخلص، وبينما يراجع بولس التاريخ لهم أكد بأن كل هذا عبارة عن تتميم للنبوات. كانوا يتممون نبوات الأنبياء وهم يقرؤونها ولا يفهمونها، ولكن الله، يقول بولس، أقامه من الأموات وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم الذين هم شهوده عند الشعب. تلاحظ مرة أخرى مستمعي أن لب العظات في العهد الجديد موت وقيامة المسيح. بطرس كرز بذلك، وها بولس الآن يكرز بذلك، ولا يوجد أي نوع من التناقض بين رسالتي هذين الرجلين. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. هذا الشاهد من العهد القديم لا يشير طبعا إلى ولادة المسيح، بل إلى قيامته. ويوسع بولس الحديث عن القيامة تماما كما فعل بطرس في يوم الخمسين، ثم يشرح معنى موت المسيح وقيامته. هذه الأقوال التي قالها الرسول بولس أمام الجمع تحتوي على ما يحتاجه الخاطئ. أولا، غفران الخطايا، وهي عطية مجانية ينالها الخاطئ فور إيمانه بالمسيح. ثانيا، ينال الخاطئ التبرير، وهو الحصول على مركز المسيح أمام الله. والتبرير بالإيمان المعلن بالإنجيل ليس متاحا لليهود فقط، بل للأمم أيضا. إنها رسالة إنجيل النعمة، وبولس إذ يعلن هذا لا يترك الأمر بدون تحذير مناسب يوجهه إلى اليهود سامعيه. حذرهم وطلب منهم أن يصنعوا قرارا فيما يتعلق بالإيمان بالمسيح، وشجعهم ألا يهملوا هذه الرسالة. نقرأ الآن ما تبقى من الفصل 13 من الأعمال ابتداء من العدد 42.
وبعدما خرج اليهود من المجمع، جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. ولما انفضت الجماعة، تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. فجاهر بولس وبرنابا وقالا: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هوذا نتوجه إلى الأمم، لأن هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، وانتشرت كلمة الرب في كل الكرة. ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم. أما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى إيقونية، وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس.
شكرا يا ميسون. كان هناك جماعة من الأمم أرادوا أن يسمعوا مثل تلك الرسالة الرائعة. لابد وأنه جرى نقاش كبير حول رسالة بولس، وفي السبت التالي تجمع كل سكان المدينة تقريبا لسماع بولس يعظ. هذه المرة حدث شغب، لأن رؤساء الدين عارضوا بولس وبرنابا. كرز بالإنجيل لليهود أولا فرفضوه، فتحولوا إلى الأمم بالأخبار السارة. انتشرت كلمة الله في كل المنطقة بسبب خدمة بولس وبرنابا، الأمر الذي أثار عداوة عنيفة في قلوب اليهود ضدهما. فأثاروا بعض النساء المتعبدات من الأمم التي كنا يحضرن مجمع اليهود، فترك بولس وبرنابا المدينة ونفضا غبار أرجلهما. أما كل الذين قبلوا الخلاص فامتلأوا فرحا ومن الروح القدس. هكذا الخلاص، فهو دائما يأتي بالفرح الحقيقي إلى القلب، بالفرح الذي لا يضاهيه فرح في هذا العالم. ترى هل تعرف هذا الفرح صديقي؟ فرح خلاص الرب، أرجو لك ذلك.